ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في نشرتنا الإخبارية اليوم الخميس الموافق 19 يونيو عام 2025 وإليكم أهم عناوين الأخبار. بعثة تقصي الحقائق توثق لارتكاب طرفي الحرب جرائم دولية، والنائب العام يدعو لعدم تجديد ولاية البعثة. منسقية النازحين واللاجئين تحذر من كارثة في دارفور وتكشف عن 15 حالة وفاة و95 حالة اغتصاب على طريق الفاشر طويلة. معارك عنيفة جنوب مدينة الدلنج بجنوب كردفان، ومقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح جنوب الدلنج. حالة وفاة وإصابة بالكوليرا في معسكر كلمة بجنوب دارفور، وتحذيرات من أضرار بيئية جراء انفجار مصنع تعدين في الشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدة الحرب في السودان، ودعت البعثة المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وقالت البعثة في إحاطة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس إنها وثقت تصاعدا في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاع حاد في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية تستخدم كسلاح، وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض لحصار. وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان إن تفكك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية عوامل تغذي الحرب في السودان. وأضاف محمد شاندي عثمان في هذا الخصوص:
قمنا ب240 مقابلة وتلقينا 110 مادة، وتحققنا من 30 مقطعا مصورا، وأيضا نظرنا في 8 اعتداءات، وقمنا أيضا بتحديد هوية جناح ممكنين ومحتملين.
من جهتها قالت عضوة بعثة تقصي الحقائق منى رشماوي إن السودان يعيش حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية، وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية. وذكرت البعثة إنها بدأت تعاونا سريا مع هيئات قضائية معينة، وأشارت لارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق في الفترة من نهاية العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري، شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام والهجمات الانتقامية بجانب استخدام الإغاثة كسلاح واستهداف المرافق الصحية. كما أشارت لارتفاع العنف الجنسي وعمليات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
كلا الجانبين صعد استخدام الأسلحة الثقيلة، وتسبب ذلك في خسائر بين المدنيين، وحول الفاشر تكثف العنف واشتد، والمدنيون قتلوا وأصيبوا وتم الاعتداء عليهم أو احتجازهم من قوات الدعم السريع، وحرقت القرى ونهبت.
دعا النائب العام لجمهورية السودان الفاتح محمد عيسى طيفور المجتمع الدولي إلى ضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما طالب بعدم تجديد ولاية لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان. وقال في كلمة خلال الدورة 59 من مجلس حقوق الإنسان إن جملة قتلة انتهاكات الدعم السريع بلغ 28613 قتيلا، وعدد الجرحى 43575 جريحا. وأشار إلى تسجيل 120594 دعوة جميعها توجه فيها التهم إلى قوات الدعم السريع، باستثناء 270 دعوة اتهم فيها أفراد من الجيش. كما تم تسجيل 98 دعوة تتعلق بالاغتصاب و1392 حالة اغتصاب موثقة، بجانب 14506 حالة اختفاء قسري. وأضاف في هذا الخصوص:
ارتكبت الميليشيا المتمردة الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة واردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وبوشوك، وبلغ جملة قتل الانتهاكات 28613 قتيل و43575 جريح.
توقع الخبير في مجال حقوق الإنسان نزار عبد القادر تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في السودان خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن الدورة 59 الحالية للمجلس ستكتفي بالاستماع للإحاطة الشفهية للجنة ولن تتخذ أي قرارات بشأن لجنة تقصي الحقائق، موضحا أن اللجنة ستقدم تقريرها المفصل في سبتمبر المقبل. وأضاف نزار عبد القادر في هذا الخصوص:
"دي إجراء روتيني بيتم داخل الإجراءات بتاعت مجلس حقوق الإنسان، بأنه البعثة بتقدم تقرير شفهي بعقبة تقرير مكتوب كامل غالبا ما يكون في شهر سبتمبر اللي جاي عن الفترة بتاعت السنة بالكاملة، وبعدها بيطلع مشروع بتاع قرار بتتبناه عدد من الدول أيضاً بإنهاء الولاية أو بتمديد الولاية".
أعلنت القوات المسلحة أمس الثلاثاء صد هجوم شنته قوات الحركة الشعبية بقيادة الحلو على محطة الدشول بجنوب كردفان، فيما كشفت مصادر عن تجدد المعارك اليوم. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله في بيان إن قوات الفرقة 14 مشاكة دوغلي تمكنت أمس من صد الهجوم واستولت على أسلحة وعربات قتالية وثلاثة دبابات. من جانبه قال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع وعضو تحالف تأسيس إن الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو تمكنت من السيطرة على منطقة الدشول والسماسم بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى اتهمت مصادر ميدانية مقربة من الجيش قوات الحركة الشعبية بقيادة الحلو بقصف مدينة الدلنج بالمدفعية. كشفت مصادر طبية عن تسجيل 3 حالة إصابة بالكوليرا في معسكر كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور، من بينها حالة وفاة واحدة. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن الحالات جرى تسجيلها في سنتر 0 وسنتر 1 وسنتر 8. من جانبه شكى إبراهيم أرباب مقرر سنتر معسكر 1 في حديث لراديو دبنجا من عدم توفر الرعاية الصحية الكافية، مشيرا إلى وجود منظمتين داخل المعسكر تعملان في مجال الصحة بما لا يكفي للنازحين في المعسكر الذين يفوق عددهم 260 ألف نازح. وأضاف في هذا الخصوص:
"نحن بنحتاج للساحة العلاجية، لأنه الساحة العلاجية في داخل المعسكر يمكن في منظمة واحد أو منظمتين، وما يكفي لعملية بتاعة 250 أو 260 ألف نسمة. الآن بنحتاج للرش، بنحتاج للمعدات الطبية، لأنه المرض الكوليرا مرض خطير جدا".
وأكد إبراهيم أرباب الحاجة الماسة إلى الرش والغذاء والدواء وتوفير المياه الآمنة والأدوية الكافية، وناشد بعودة المنظمات التي غادرت بسبب الحرب. بدورها طالبت نازحة عبر راديو دبنجا بتوفير المحاليل الوريدية وعمليات إصحاح البيئة وتوفير طلمبات الرش. ووفقا لوزارة الصحة فإن محلية بليل سجلت 53 إصابة بالكوليرا، من بينها 3 حالات في معسكر كلمة. وأضافت نازحة من المعسكر في هذا الخصوص:
"منا من المانحين يخونا تساعدنا في موضوع الكوليرا دي يا جماعة بسريع، يعني من خير الليلة قبل بكرة، نتمنى المساعدة يا جماعة. ما عندنا أقل حاجة المحتاج لدربات وحياة زي دي، وإحنا ما عندنا الحياة دي، يعني مستشفيات هذه موجودة لكن الخدمات شنو بقى".
كشفت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالكوليرا أمس الثلاثاء، من بينها حالتي وفاة. وقالت الوزارة في تقرير إن الحالات جرى تسجيلها في نيالة، من بينها حالة وفاة في نيالة وأخرى في معسكر كلمة. وارتفع العدد الكلي للحالات منذ 27 مايو إلى 184 حالة والوفيات إلى 16 حالة. أدانت مجموعة محامو الطواري استمرار اعتقال جهاز المخابرات للكاتب والمؤرخ خالد بحيري للشهر الخامس في مكان مجهول دون أمر قضائي، وذلك على خلفية قيادة المبادرات الإغاثية بمدينة ود مدني خلال فترة النزاع. وقالت المجموعة في بيان إنه بحيري اقتيد من منزله في 14 يناير الماضي وظل منذ ذلك الحين رهن الاعتقال التعسفي مع حرمانه من التواصل مع محاميه وأسرته. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد بحيري والكشف عن مكان وظروف احتجازه. حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من خروج الأوضاع عن السيطرة بالكامل في مناطق واسعة من دارفور، مؤكدة أن البلاد على مشارف إعلان حالة طوارئ إنسانية شاملة بسبب التدهور المتسارع في جميع جوانب الحياة. وأشارت في تقرير إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية والعطش في جبل مرة ومنطقة طويلة، كما يواجه النازحون خطر التشرد خلال فصل الخريف بسبب عدم توفر مواد الإيواء، ونبهت إلى تفشي الكوليرا والملاريا إلى جانب حالات سوء التغذية والالتهابات مع غياب الرعاية الصحية. وأضاف آدم رجال الناطق باسم المنسقية في هذا الخصوص:
هذا الوضع حيؤدي إلى كارثة إنسانية مستملة في جميع مناطق النزوح، طبعا في السودان ودارفور وطويلة وجبل مرة على وجه الخصوص. طبعا في المناطق ده فيه أمطار غزيرة جدا، لذلك دعوتنا للأمم المتحدة وكالاتها والمنظمات الدولية تقصيف جهودها لمعالجة هذا الوضع الإنساني المزري، لا سيما مع استمرار النزوح اليومي من الفاجر إلى منطقة طويلة وجبل مرة.
وحول الوضع الأمني قال آدم رجال لراديو بنغا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أصبحت سلوكا يوميا في ظل غياب القانون وتمزق النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى تعرض المدن ومعسكرات النازحين للقصف المدفعي والجوي مما أدى لسقوط ضحايا. ووثق تقرير انتهاكات عديدة على الطريق بين الفاشر وطويلة شملت أكثر من 95 حالة عنف جنسي و18 حالة وفاة بسبب الجوع والعطش و24 إصابة نفسية و17 حالة إطلاق نار مباشر. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
انتهاكات على الطريق بين الفاشر طويلة سجلت حالة عنف قائمة على النوع 95 حالة عنف، 15 حالة وفاة بسبب الجوع والعطش، 24 حالة صدمات نفسية، 17 حالة إطلاق نار بشكل مباشر. إضافة إلى ذلك سجلت 3 حالات قتل فرد في كاس و4 حالات في مندسي.
قتل شخص وأصيب 2 آخران في هجوم مسلح استهدف رعاة في فرقان جنوب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان مساء الثلاثاء. وأفادت مصادر محلية راديو دبنغا أن مجموعة مسلحة تسللت إلى قرية كركراي التي تبعد حوالي 10 كيلومترات جنوب الدلنج بقصد النهب، وهاجمت فريقا من الرعاة مستخدمة أسلحة الرشاشة مما أدى لاندلاع اشتباكات بين الجانبين. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد أفراد المجموعة المهاجمة وإصابة 2 من الرعاة، في حين فر بقية المهاجمين إلى جهة غير معلومة. قالت قوات الدعم السري أنها نفذت حملة لدفن 1000 جثة في كردفان تعود لجنود من القوات المسلحة. وقال جنود في المجموعة 39 من قوات الدعم السري أن دفن الجثث جرى في مدينة الدبابات، وأوضح أن الحملات مستمرة منذ 39 مايو. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
نحن الآن في مدينة الدبابات الليلة القوت مجموعة 39 قالين حمل حسي في دفن الجثث دي جثث مجموعة على جنود مو قال لك جرام الميت شنو دفن يعني منهم 29 خمسة نحن بنتفن لنا يوم عندنا حملات شغالة صباح.
كشفت غرفة طواري منطقة بوري في الخرطوم عن تدهور الأوضاع الصحية في المنطقة مع نقص حاد في الأدوية، وأشارت في بيان إلى ظهور أمراض الكوليرا والملاريا، مبينة أن حياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن في خطر حقيقي. من جهة أخرى كشف متطوعون عن توقف معظم التكايا في مدينة الخرطوم بسبب العراقيل البيروقراطية التي تفرضها السلطات. حذرت منظمة هايتون للبيئة والتنمية من تصاعد التلوث البيئي في الولاية الشمالية نتيجة أنشطة تعدين الذهب، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأضرار الصحية والبيئية. وقال المهندس بكري جاويش رئيس المنظمة في بيان أن انفجار مصنع لتعدين الذهب تابع لشركة دلجو التركية يوم الأحد أسفر عن أضرار بيئية خطيرة، مطالبا بإغلاق أسواق التعدين في المنطقة وعلى رأس أسواق 625 بدلجو والخناق وسكينة في أبو صارة، بالإضافة إلى إيقاف جميع الشركات العاملة في معالجة مخلفات الذهب. أصدرت نيابة محلية الدبة قرار بموجب المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية وأمر الطوارئ يقضي بمنع استخدام السلاح في المناسبات العامة والخاصة، مؤكدة أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية. وفي ذات السياق أصدرت محكمة الجزيرة سلانج أمس حكما على 2 من مطلقي آيرا ناريف في مناسبة بمصادرة السلاح والسجن لمدة 2 والغرامة 1,000,000 جنيه على أن تتم المحاكمة في الحوادث الجنائية منفصلة حسب الحادثة في حالة وقوع إصابات. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
المدان موسى مدهج موسى أحمد والمدان عبدالله آدم والتكتير محمد لمدة 2 اعتبارا من اليوم 17/6/2025 وذلك مخالفتهم الأمر المدائي 11/2024.
الخبر الأخير في النشرة: قتل شخصان وأصيب ثالث جراء إلقاء قنبلة جرينيد في حي التضامن بمدينة القضارف أصور أمس. وقالت المصادر أن أحد الأشخاص ألقى قنبلة جرينيد على شخص آخر على خلفية خلافات بشأن مفقودات، وأوضحت أن الشخصين توفيا في الحال، بينما أصيب ثالث بجروح خطيرة إثر تدخله لفض النزاع بين الطرفين، ونقل إلى مستشفى القضارف التعليمي لتلقي العلاج. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة عرض الرؤية السياسية التي طرحها التحالف المدني لقوى الثورة، وتناولت مختلف القضايا من بينها مهام الفترة الانتقالية ومدتها، بالإضافة إلى وسائل أو طرق إنهاء الحرب. للوقوف على تفاصيل الرؤية حنستضيف الدكتور بكري الجاك، القيادي في تحالف صمود. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا ما الجديد في هذه الرؤية؟
طبعا هو يعني ده سؤال جوهري، سؤال ممتاز. الجديد الجوهري انه نحن طارحين حل سياسي شامل. كنا بنتكلم في الرؤى السابقة عن انه ما في حل عسكري، وانه السبيل للحل هو التفاوض، ولكن ما كنا بنفصل، ولا كنا بنتكلم عن تصورات المرحلة الانتقالية، سواء كان مرحلة انتقالية من فترتين أو مرحلة انتقالية من فترة واحدة. كله كنا بنفتكر أنه نترك للحوار مع القوى السياسية الأخرى، لكن اكتشفنا أنه الصحيح أنه على الأقل نطرح تصوراتنا ونكون مستعدين للحوار. لذلك الجديد في الرؤية دي أنه فصلت في الوسائل المتعلقة بإيقاف الحرب. عندنا وسيلة بتتمثل في حشد الجهد الشعبي والاجتماعي التوافق على رؤية إيقاف الحرب، ودي فيها جزئيتين. في جزئية بتاعت عمل استراتيجي تتعلق بتوحيد القوة الديمقراطية المدنية اللي عندها إيمان بفكرة فيدرالية الدولة، ديمقراطية الدولة، الدولة المدنية، وده مشروع طويل. وفي جزئية تتعلق به التواصل مع القوى السياسية لإيقاف الحرب ده حد أدنى، وده بتم في ما يسمى بالمائدة المستديرة أو الحوار السوداني السوداني أو الحل السياسي الشامل. وفي الوسائل في كلام عن التواصل مع طرف الحرب، طبعا هو ده ما في جديد، لكن التجربة بتقول إنه العمل الدبلوماسي والعمل السياسي هو عمل تراكمي، فكونك تكون توسطت مع طرف الحرب قبل سنة ما جاب نتيجة، ده لا يعني ما بجيب نتيجة بعد سنتين. فده جديد، يعني هو ده ما جديد، لكن بيستمر إنه هو جهد وبيتطلب إنه الناس تواصل فيه. والحاجة الثالثة برضو ما جديدة، لكن برضو بتتطلب المواصلة فيها، اللي هو التواصل مع دول الإقليم والمنظمات الدولية والإقليمية في الحديث عن إنه في تحولات الحرب ذاتها خلقت تحولات ميدانية واجتماعية وسياسية بتتطلب مقاربتها بأشكال مختلفة. وده برضو رغم انه كوسيلة ما جديد، لكن الجديد فيه انك انت بتتكلم عن مستجدات وتغيرات في وقائع. اما في الجزئية المتعلقة بتصوراتنا المرحلة الانتقالية، اول مرة احنا قدمنا رؤية مفصلة في انه نفتكر مرحلة انتقالية يكون نظام الحكم في ثلاثة مستويات: مستوى اتحادي، مستوى ولائي، ومستوى محلي على مستوى المحليات. ونتكلم عن ده نظام فدرالي، فكرته انه حتى في مرحلة انتقالية مفترض يبدأ يأسس لطبيعة الدولة الفدرالية، يكون في مشاركة واسعة للأقاليم والولايات في تحديد أولوياتها وأنظمتها وغيره. وفي كلام طبعا مهام المرحلة الانتقالية فصلناها نحن في الرؤية ممكن تكون متاحة، بتبدأ من تثبيت مزالة وقف إطلاق النار، الدخول في عملية برنامج للتعافي الاجتماعي به مشروع للمصالحة الوطنية، ومشروع برضو فيه كلام عن العدالة الانتقالية، فيه بداية إعادة تأهيل مؤسسات الدولة، العودة الحياة المدنية. وقلنا المهام دي تطلب حكومة انتقالية مدتها 5 سنوات تخرج من التوافق السياسي العريض بين القوى السياسية في مؤتمر المائدة المستديرة أو سمي الحوار السوداني السوداني، عندهم أسماء مختلفة. وقلنا القصة دي عشان ما بتكتمل مهام التأسيس في 5 سنوات، لكن كمان استمرار المرحلة الانتقالية بدون أي شكل من أشكال التفويض الانتخابي بتكون مشكلة. التفويض التوافق اللي بيجي التفويض من توافق ممكن يمكن المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية هي بتجي نتائج لتفويض توافقي نتائج الحوار السوداني أو المائدة المستديرة. الجزء الثاني من المرحلة الانتقالية من 5 سنوات دي مفترض تجي بشكل انتخابي لإكمال مهام التأسيس، ودي طبعا حسب الصيغة بصورة الناس. هل نصل لترتيبات دستورية نعمل حول استفتاء وننتخب حكومة تواصل في مهام إكمال مهام التأسيس، أم إنه نمشي في مثال العملية التأسيسية؟ دي مثلا إحنا تصوراتنا لحسم قضايا الدستور هي أولوية، لكن عشان في قوى أخرى ما زالت مصرة على الذهاب للعملية التأسيسية. فهي ده التفصيل وده الجديد في الرؤية دي. طبعا بالإضافة لأنه يعني في 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 تصورات واضحة أصبحت إنه ما في حل عسكري، وإذا في حل عسكري بالطرف انه ممكن ينتصر.
هنالك مخاوف من طول الفتره الانتقاليه لعشر اعوام، الى اي مدى هذه المخاوف مبرره؟
طيب انا افتكر الحديث عن انه مخاوف عن طول المرحله الانتقاليه يعني ما صحيح. يعني التجربه امبارح في المؤتمر الصحفي ذكرتها وقلت بالحرف الواحد انه ما في بلد مرت بالمربوط والسودان ده نجحت في انها تمشي وتعمل لها ترتيبات دستوريه وانتقال في اقل من 5 إلى 10 سنوات. ودي طبعا لو حسبتها بمعيار الزمن عشان الناس اللاجئين والنازحين دي يرجعوا بيوتهم بس بالتجارب بتاعت الدول الثانيه، الحديث عن مرحله انتقاليه قصيره وانتخابات في بلد مرت بجراحات عميقه وخلافات فيها بعد اثني وجغرافي هو تبسيط لمستوى التعقيد الحاصل في البلد. فنحن ما عندنا أي تصور للمسألة دي لمحاولة إننا دايرين يعني تمسك بالسلطة ولا غيره، لكن بنفتكر الصحيح هو إنه المرحلة الانتقالية تكون فترة كافية لإعداد قانون الانتخابات، لبداية برامج تعافي اجتماعي، عودة النازحين، تأهيل مؤسسات الدولة، البدء في معالجة خلل المنظومة الأمنية. ودي قضايا مهمة ومعقدة، فهي فكرة الفكرة ما تطوير، الفكرة هي مهام. حتى ممكن ما نسميها فترة انتقالية نربطها بزمن، ممكن نربطها بمهام، والمهام دي متى ما أنجزت ممكن يكون ده من أشكال المقترحات، إنه نقول المهام كالآتي: نحن نفتكر أنها بتأخذ 5 سنوات، وإذا تم إنجازها في أقل من 5 سنوات الناس تمضي للمرحلة بتاعت الانتخاب. لكن هو ده مجرد تصور.
هنالك مخاوف من رفض الرؤية لقضية إغراق العملية السياسية، ما رأيك؟
على عدم إغراق العملية السياسية طبعا ما في إخصاء، نحن قاعدين نقول حاجة محددة جدا، بنفتكر أي مواطن ومواطنة سودانية فاعل منخرط أو غير منخرط من حقه يكون عنده رأي فيما يتعلق بمستقبل السودان. قاعدين نقول المجموعات شاركت في تخريب المرحلة الانتقالية، تدمير مؤسسات الدولة، فصل الجنوب، إنه ما ممكن يكون عندها مشاركة في مرحلة الانتقال، وهي نفس الجهات المسؤولة عن إجعال الحرب وخلق الفتن. فما في إقصاء، هو مجرد حديث موضوعي، وكلامنا ده بنقول المؤتمر الوطني وواجهاته والحركة الإسلامية التابعة له. والكلام ده طبعا جاي لأنه حزب المؤتمر الوطني ما حزب طبيعي، ده حزب عنده جيوش، عنده خلايا أمنية، ومتى ما الحزب اعترف بأنه هو شارك في تدمير مؤسسات الدولة وتفكك منظومته الأمنية وخرج من جهاز الدولة، ممكن بعد ذاك نتكلم عن أنهم هم مواطنين أو حزب طبيعي. لكن إلى ذلك الحين أفتكر ما من الموضوع أنه نتكلم عن عدم إقصاء عشان نسمح للمجرمين ومن شاركوا في قتل السودانيين أنهم يكونوا جزء من تشكيل مستقبل السودان، على الأقل دي تصوراتنا يعني.
طيب، هل هنالك جدوى في التواصل مع قيادة القوات المسلحة في ظل التعامل مع تحالف الصمود كعدو وفتح بلاغات في مواجهة قياداته؟
طبعا السؤال عن جدوى التواصل مع الجيش سؤال موضوعي. نحن نفتكر ما في القوات المسلحة الآن هي ما عادت لوحدها، هو معسكر فيه تحالف بتاع انتهازيين وبعض منتفعي الحرب اللي ما عندهم مانع الحرب تستمر لها أمد الدهر. ولذلك الناس اللي بيقوموا بفكرة التعامل مع صمود وقيادته كأعداء وخونة وغيره، بنفتكر دي المعركة السياسية بذاتها، وهي محاولة تصوير كأن المعركة هي مع القوى المدنية ما مع طرف صنعوا الجيش ومن بقايا النظام القديم. بالنسبة لنا سنظل ندعو الجيش ونتواصل معه من وجه الوصول لسلام، حتى ولو بيفتكر أنه نحن ما عندنا أي يعني حق وطني، فهذه النهاية مزادة سياسية. البلاغات المفتوحة في حق قيادات صمود وتقدم سابقا دي بلاغات كيدية مدفوعة بأجندة سياسية وما عندها أي حيثيات ولا حتى من مفهوم العدالة، ونحن عارفين أنه العدالة في السودان تم تسييسها بالكامل ما قبل الحرب وبعد الحرب، البدود أصبح طبعا مجرد قرار في يد كل من يشاء أو على الأقل المتحكمين في الأمر يعني. فلذلك نحن ما بنفتكر فكرة أنه جيش أو في جهة فاتحة ضدنا بلاغات بتتهمنا بأنه نحن خونة وعملة وغيره، ده سبب كافي لأنه يمنعنا من التواصل مع قيادة القوات المسلحة من أجل مصلحة البلد، وما سوف لن نألو جهدا وما حنتوقف على الاستمرار في هذا الجهد إلى أن يتم إسكات البنادق وعودة السودانيين لبيوتهم. تحياتي.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور بكري الجاك القيادي في تحالف صمود على الإفادات اللي قدمها لنا بشأن رؤية تحالف صمود للمرحلة الانتقالية ولكيفية إنهاء الحرب، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.